الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس السابع والأخير من كتاب الحدود. قال: باب حد الخمر. الخمر ما خامر العقل، وسمي بذلك لأنه شراب يجمع فيه عدة أطعمة حتى يتخمر بسبب الحرارة ونحوها. وكان الخمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من 5 أشياء: العنبة، تمرة، والشعير، والزبيب، والعسل. وحرمت الخمر وغالب شرابهما البسر والتمر. والله عز وجل قد جعل للخمر أحوال قبل أن تحرم. الحال الأول أنه ذكر أن فيها منافع للناس وإثم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. الحالة الثانية أنه قال: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. الحالة الثالثة أنه قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وكان تحريم الخمر حين نزلت خواتم سورة البقرة. قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح: لما نزلت الآيات من سورة البقرة في الربا، قام النبي صلى الله عليه وسلم فحرم التجارة في الخمر. وكان قد قال صلى الله عليه وسلم قبلها: أيها الناس، إن الله يعرض بالخمر، فمن كان عنده منه شيء فليبعه ولينتفع به. وهذا دلهم على بيع أمر مباح جائز. فلما حرم الله التجارة في الخمر، جاءه رجل براوية خمر كما في حديث ابن عباس في الصحيح، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم الخمر. فقال لأحدهم: اذهب فبعها. قال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. وفي فتح مكة كما في حديث جابر وقد تقدم معنا، قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10. وحد الخمر ما أسكر كثيره فقليله حرام، كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. لما سألوه عن أشربة في اليمن، قال له البتع ويقال له المزر، فقال: أمسكر هو؟ قالوا: نعم. قال: كل مسكر الخمر وكل خمر حرام. قاعدة عظيمة. وسمي الخمر بأم الخبائث لكثرة إفساده للمجتمعات والأفراد. وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بين اللبن والخمر، فاختار اللبن. قال جبريل عليه السلام: لو اخترت الخمر غوت أمته. فهذه أمة فطرة، اختار النبي صلى الله عليه وسلم لهم اللبن، الدال على سلامة الفطرة والدال على النقاء والذي هو طعام، والدال على العلم في المنام، وله عدة أوجه في التعبير وغيره. فالحمد لله الذي من على هذه الأمة بأسباب السلامة من الشرور والآثام. وقد جاءت الأدلة بأن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر على ما يأتي، دليل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. وقد تقدم الكلام على فساده في موطن سابق فلا نعيد الكلام، وسيأتي الكلام على أنواعه في باب الأشربة. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو 40. قال: وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس، قال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود 80. فأمر به عمر رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه جلد بالجريد والنعال، وجلد في عهده بالثوب. وقد اختلف العلماء بسبب هذا، هل يشترط في جلد الخمر استخدام الصوت أم لا يشترط؟ فذهب بعضهم إلى اشتراطه وهم قليل، وقالوا ويكون الصوت غير رطب وغير هش، والجمهور على أنه يجلد في الخمر بالجريد والنعال والأيادي والأثواب، إنما هو لزجره وتأديبه، كما في حديث أنس عند البخاري أن رجل كان يقال له النعيمان، ما أكثر ما يؤتى به، كانوا يجلدونه بأيديهم والجريد والنعال، فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه لعله يحب الله ورسوله. وبسبب هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد بالجريد والنعال وأنه جلد بنحو 40، قال بعض العلماء الخمر ليس لحده مقدار، وإنما هو تعزير يعزر به. وقال بعضهم كما في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد بجريدتين، قالوا جلد بالجريدتين 40 فكانت 80، وهو اختيار عمر رضي الله عنه. والذي يظهر أنه جلد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالجريد والنعال بغير مقدار، كل من عنده، وجلد 40 وهذا بمقدار، كأنه خصص لإقامة الحد جلاد، بحيث أنه جلد 40 جلدة، وهكذا جلد أبو بكر 40 جلدة، وجلد علي بن أبي طالب 40 جلدة، وأما عمر بن الخطاب فجلد 80، والسبب في ذلك أنه رأى الناس قد تشفعوا، يعني قد كثر شربه في بعض البوادي، فأراد أن يكون زاجرا لهم، فاستشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أرى أن تجعله أخف الحدود 80 أو أخف الحدود 80. وقيل بأن الذي أشار عليه علي بن أبي طالب، ولا يمنع أن تكون الإشارة قد جاءت من أكثر من واحد. وأما القتل في الخمر فقال الترمذي بأنه منسوخ، وهو من الأحاديث التي لم يعمل بها، فيما ذكر الترمذي وغيره بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شرب فاجلدوه، فإن شرب فاجلدوه، فإن شرب فاجلدوه، فإن شرب الرابع فاقتلوه. وقيل بأن هذا الحديث منسوخ بقصة النعيمان، ما أكثر ما يؤتى به. وقد شرب الخمر الوليد بن عقبة، وأمر عثمان بن عفان علي بن أبي طالب أن يقيم عليه الحد، فأمر علي رضي الله عنه الحسن أن يقيم عليه الحد، فقال يتولى حارها من تولى قرها، وذلك كالعاتب على عثمان رضي الله عنه. ثم لما كان علي قال للجلاد اضرب، فجلده 40 فقال على رسلك، ثم قال جلد أبو بكر في الخمر 40، وجلد عمر في الخمر 40، وجلد رسول الله في الخمر 40، وجلد أبو بكر في الخمر 40، وكل سنة، وهذا أحب إلي. استدل بعض أهل العلم على أن قول علي بن أبي طالب كل سنة دليل على سنية قول الصحابي، بالإضافة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. ويجاب بأن المراد لعل عمر رضي الله عنه كان يرى أن الحد إنما هو تعزير، والتعزير إلى الإمام، إن شاء خففه وإن شاء زوده، وليس معنى ذلك تقديم فعل عمر رضي الله عنه على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن عمر لم يرى التقييد أنه قاسه على جلد القذف، قاسه على القذف. ولذلك قال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود 80. كأنهم يرون أن حد الخمر ليس بحد وإنما هو تعزير، فقاسه على القذف. والذين يرمون المحصنات فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وهذا الحديث يدل على فقه عبد الرحمن بن عوف، وكان عمر يستشيره كثيرا، فقد استشاره في شأن القدوم على الشام حين وقع فيها الطاعون، فقال: يا أمير المؤمنين، إن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإن وقع بأرض ولستم فيها فلا تدخلوها. وعبد الرحمن بن عوف من المبشرين بالجنة، وهو قرشي. وفي الحديث تأديب أهل المعاصي والشر، وفيه زجرهم عن هذا الصنيع القبيح، وفيه حرص الإسلام على سلامة العقول من اغتيال الخمور لها. ولو لم يكن إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، أي ثم مات ولم يتب منها لم يطعمها في الآخرة. وخمر الآخرة يختلف عن خمر الدنيا، فإن خمر الدنيا مسكر ويذهب العقل ورائحته كريهة، بينما خمر الآخرة قال الله عز وجل: لا فيها قول ولا هم عنها ينزفون، يعني لا تغتال العقول ولا تذهب العقول، ولا هم عنها أيضا يقطعون، بل يشربون متى أرادوا. وفي الجنة أنهار من خمر، نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا من الجنة وما فيها من النعيم المقيم. قال عن أبي بردة هاني بن نيار البلوي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. وهذا حديث عظيم، استدل به بعض أهل العلم على أنه لا يجوز للرجل أن يضرب ضربة تأديب أكثر من 10، لأن ما فوق 10 لا يكون إلا في حد من حدود الله، ويكون الجلد ما دون 10 تعزيرا، وإن جلد فوق 10 من باب التعزير كما هو الحال الآن في كثير من الناس، ربما إذا تكلم في آخر أو شيء من ذلك حتى بغير القذف بالزنا ربما يحكم عليه القاضي بالجلد تعزيرا لا حدا. وفي هذا الحديث أيضا أن الضرب غير مراد لذاته وإنما يراد لغيره، فهو للزجر والتأديب. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يعلق الصوت حيث يراه أهل البيت، لأن ذلك أوقع في نفوسهم. والناس في هذا الباب 3 أصناف: صنف لا يؤدب بالمرة يقع ما وقع، وصنف يضرب ضرب مبرح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: على ما يضرب أحدكم ضرب العبد امرأته ضرب العبد ثم لعله يضاجعها في آخر النهار، وربما كسر وهشم وسود وحمر، كما في قصة ذلك الرجل أنه ضرب زوجته حتى خضر جلدها حتى خضر جلدها، وجاءت تشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وصنف يستخدم الضرب كتأديب في وقت الحاجة بمقدار محدد، يزجر الذي فعل ما يوجب الضرب عن فعله. والعجب أن هذه الأيام أخرجوا منشور لبعضهم على أن المراد بقول الله عز وجل فاضربوهن، المراد به الهجر والكلام ونحو ذلك، وليس به المراد الضرب بالعصا، وهذا خلاف ما عليه المفسرون من السلف رضوان الله عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد فسر ذلك وقال: فاضربوهن ضربا غير مبرح، غير مبرح معروف ضرب التأديب غير ضرب العداوة. ولكن لا تعجب بين الحين والآخر أن تجد من يفسر القرآن برأيه ويفسر القرآن بهواه ويقبله الناس. فسروا قول الله عز وجل النبي الأمي نسبة إلى أم القرى، وهذا قول الرافضة وليس بقول أهل السنة. فقول أهل السنة أنه أمي أي لا يقرأ المكتوب ولا يكتب، بل إنهم كفروا أبا الوليد الباجي حين زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يكتب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وما جاء في حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب فإنما هو معجزة، لأنه قال لعلي بن أبي طالب امحه فأبى فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم كتب من الله عز وجل. وهكذا التفسير أن الضرب بمعنى النصح والهجر، هذا تفسير غير صحيح. الشاهد من هذا أنه لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، والحدود الله معلومة، حدود الله معلومة كالقذف وكالافتراء وكشرب الخمر كالزنا وغير ذلك من الحدود التي حدها الله عز وجل. هذا الباب ذكر فيه المصنف الحدود المذكورة في الكتاب والسنة، وبقي باب التعزير ذكر فيه الحديث الأخير. فباب التعزير واسع وشأنه إلى الإمام، إن شاء أن يقتل وإن شاء أن يضرب وإن شاء أن يحبس وإن شاء أن يؤدب بالمال بما يراه فيه مصلحة لهذا المذنب ولهذا العاصي. فإن الناس يتفاوتون في معاصيهم وإجرامهم ونفورهم، فينبغي لولي أمر المسلمين أن يقيم شرع الله عز وجل حتى تذهب الجريمة أو تخف. فإن أي الحكومات 4، الحكومات 4، الأولى حكومة فيها الوازع السلطاني والوازع الإيماني قوي، وهذه أكمل الحكومات، ولي الأمر حازم والناس يراقبون الله عز وجل في شؤونه. الثاني أن يكون الوازع السلطاني قوي والوازع الإيماني ضعيف، وهذه في المرتبة الثانية، لأن من سولت نفسه أن يعصي الله عز وجل أدبه الوازع السلطاني وزجره عن شره. الثالثة أن يكون الوازع الإيماني قوي والوازع السلطاني ضعيف، بحيث أن الناس ينزجرون عن الباطل بسبب ما عندهم من الإيمان، وأما السلطان فلا يبالي بإقامة حد ولا زجر أحد. الرابع ضعف الوازع الإيماني والوازع السلطاني، وهذه أسوأ البلدان، إذا ضعف إيمانهم وضعف سلطانهم هذه أفسد أسوأ البلدان، يكثر فيها الشر بسبب قلة الخير في الناس وبسبب ضعف الزاجر السلطاني. ذكر هذا الترتيب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على الأصول 3. ولو أن الناس قاموا الحدود لرأيتم الخير العظيم. أولا إحياء الشعيرة، الأمر الثاني يقل الشر والفساد، من زنى جلد، ومن شرب جلد، ومن سرق قطع، ومن قتل قتل إن كان قتله عمدا، وهكذا من تعدى على الناس بالضرب أو غير ذلك يقتص منه بنحو ما تعدى به. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، لكن الله المستعان، نحن في آخر الزمان وتعلمون كلما قرب العهد من العهد النبوي كان الإسلام أقوى، وكلما بعد ضعف قوة الإسلام إلا ما كان في زمن نزول المهدي أو نزول عيسى عليه السلام، وفي زمن كذلك المهدي عليه السلام في آخر الزمان يقوى الإسلام، يقوى الإسلام قوة حتى يكسر الصليب وكذلك يقتل الخنزير ولا يبقى إلا حكم الإسلام، لكن سرعان ما ينقضي ذلك الزمان ويعود الناس إلى عبادة اللات والعزى، نسأل الله السلامة والعافية. الأخ يسأل عن قوله أن امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها. قد ذكرنا أن العلماء وجهوا هذا الحديث على أنها كانت تسرق، ولعل من صفاتها أيضا جحد المتاع، وأما الجحد وحده فالقول الراجح أنه ليس بقطع، وإنما القطع في السرقة، فالنهبة والجحد والاغتصاب ليس فيه قطع. الحمد لله رب العالمين.